بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فذكرنا في كلام الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، فذكر فصلا في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعله، وذكرنا كلام أهل العلم في هذا في مسألة العبادات القاصرة والعبادات المتعدية، وكذلك في مسألة التي من أجلها ذكر المؤلف، وهو ترجيح نوافل العلم على نوافل العبادات. ثم قال رحمه الله: فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم، وهذا واسع جدا. في ما أنشد في طلب العلم كثير جدا، بل منظومات، بل بعضهم أنشد منظومات كبيرة كالألبيري، إسحاق الألبيري، وكذلك الجرجاني وغيرهم من العلماء أنشدوا في طلب العلم وفي فضله. قال رحمه الله: ولكن من عيونه، أي عيون هذا الشعر أو هذا النظم، ومن أفضل ما قيل في العلم أو في فضله، قال: ما جاء عن أبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو التابعي رحمه الله، الذي ينسب إليه وضع علم النحو، صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو أيضا قد روى عن عمر بن الخطاب، قد روى عن علي وعن جماعة من العشرة، فهو يعتبر من كبار التابعين. قال رحمه الله: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما زانه حدب. كم من كريم الأخ عين وطمطمة، فدمي لدى القوم معروف إذا انتسب. أنا يقول الآن أن العلم زين وتشريف لصاحبه، يزين صاحبه وأيضا يشرفه، يجعل له الرفعة في الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما قال لنافع بن عبد الحارث: من وضعت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من مواليدي. قال: وضعت على أهل الوادي مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا إنه حافظا لكتاب الله عالما بالفرائض. فقال: سمعت نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا القرآن لا يضع أو لا يرفع به الله عز وجل أناسا ويضع به آخرين. يشرف الله عز وجل أناس بهذا القرآن، أي بعلمه، يرفعهم الله عز وجل. كذلك قد قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم زين وتشريف لصاحبه، رفعة لصاحبه في الدنيا والآخرة. لهذا كان بعض السلف يقول كما كان الأعمش يقول: لو كنت بقالا لقذرني الناس، لو كنت بقالا لقذرني الناس. وأيضا كذلك كان كان بعض السلف وهو محمد بن عبد الرحمن الأوقص القاضي، كان خلق معنى رقبته على ظهره، أنا بدون رقبة، فولد هكذا. فقالت له أمه: يا بني، إذا أردت أن تشرف وترفع فاطلب العلم. أنا لأنه قد يكون مضحكة لبعض السفهاء يضحكون عليه بشكله، لكن طلب العلم حتى صار قاضيا، فكان يهابه الخصوم، إذا جاءه الخصم ارتعد هيبة لهذا القاضي. وقد ذكر العلماء شيء كثير من هذا، لكن هذا إشارة فقط، وإلا فرفعة العلم في الدنيا والآخرة جاءت فيه أشياء كثيرة من الآثار عن السلف رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله فقال: فاطلب هديت فنون العلم والأدب. أنا إذا أردت أن تشرف فأعظم ما تطلب من العلم أنك تطلب فنون العلم والأدب. أنا لا تأخذ علما واحدا فقط، وإنما عندك علوم كثيرة من علوم الإسلام، وكذلك أيضا علوم الآلة، وكذلك أيضا تأخذ أدب العلم. قال: لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما زانه حجبا. أنا ما ينفعك إذا لم يكن متأدبا، طالب العلم يكون متأدبا، العلم يقوده إلى الأدب. ولهذا كان السلف رحمهم الله يتعلمون الأدب قبل العلم، يتعلمون الأدب قبل العلم. قال رحمه الله: كم من كريم أخي عين وطمطمة، فذ من لدى القوم معروف إذا انتسب. معناه أنه إذا تكلم عين وعنده طمطمة في الكلام، أو كلامه فيه شيء، لكنه وأيضا كذلك قد يدم إذا انتسب، إذا قال أنا ابن فلان أو من قبيلة فلان قد يدم، لكن إذا كان من أهل العلم فإنه يرفع ولو كان وضيع النسب عند بعض الناس. قال: في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا، وحامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا. معنى نال المعالي بالآداب التي تأدب بها بالعلم، ونال الرتب أيضا كذلك بالعلم. قال: أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا. أنا أنه متواضع مع شهرته، مع معرفة الناس له، إلا أنه رجل متواضع. وما الذي جعله متواضع؟ علمه بالكتاب والسنة وعمله. ثم قال رحمه الله: العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحب، إذا ما صاحب صحب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، أنا إذا استزنه الشخص وعمل بما فيه فإنه كنز عظيم، وذخر يدخره أفضل من ادخاره المال. ونعم هذا العلم يكون مصاحبا لك، ولهذا كان السلف يجعلون الكتب تصاحبه، كما قال الخطابي: لنا جلساء لا نمل حديثهم، الأباء مأمونة في كل مجلس. أنا لنا يريد الكتب، أننا نجلس مع الكتب، كما قيل لعبد الله المبارك: ألا تجلس لنا؟ لماذا تكون دائما في بيتك؟ فقال: وما أريد منكم، أنا أجلس مع الصحابة والتابعين، أنا أجلس في الكتب، أنظر إلى علم الصحابة والتابعين. فكانت الكتب عندهم أغنى شيء وأفضل شيء، فيكتنزونه، وأكثر ما يقارنون ويصاحبون الكتب، أكثر صحبتهم للكتب. قال: قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب. معنى المال، قد يجمع المال لكن قد يحرم هذا المال، لكن العلم إذا حافظ عليه لا يحرم، بل أنه بحفظه للعلم أنه مغبوط، وأنه كذلك عنده كنز وذخر يستفيد الناس منه في أي وقت، وسيستفيد أيضا هو منه أولا. ثم قال رحمه الله: وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلب. مغبوط على أن الناس يغبطونه، كما جاء في حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. وجاء كذلك من حديث شعبة عن قتادة عن أنس، وجاء كذلك من حديث ابن عمر وابي هريرة: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر رجلا علمه الله الكتاب فهو يعلمه ويقضي به، فهذا مما يغبط عليه الرجل، يتعلم علم الكتاب والسنة ثم يعلمه الناس ويعمل بما فيه، بما تعلم من هذا العلم، فهو جامع للعلم وعامل به. وما دام أنه عامل بهذا العلم داعيا إليه فلا يخاف أن يفوته أو أن يسلب منه. ثم قال رحمه الله: يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعضلن به درا ولا ذهبا. هذه الأبيات ذكرها الإمام الخطيب في الفقيه المتفقه عن أبي الأسود الدؤلي، هي أبيات عظيمة تبين فضل العلم وأنه ذخر وكنز يكنزه الشخص، فلا يجعل أمور الدنيا تشغله عن هذا العلم، ولا يفضل على العلم شيئا، كما قال الإمام أو الحافظ الحكمي رحمه الله في بداية قصيدته التي ألفها في طلب العلم، فقال رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. أول ما بدأ بالقصيدة ذكر هذا البيت العظيم: يا طالب العلم لا تبغي به بدل، لا تأتي أو لا تبدل هذا العلم بشيء آخر أبدا مهما كان، ولو كان من الكنوز والذهب وغيره. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، أي لا تبغي بالعلم بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. قال رحمه الله أيضا: وقيل من ما أنشدوه: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. أن صاحب العلم كبير ولو كان صغير، وصاحب الجهل صغير ولو كان كبيرا. قال: ولآخر: علم العلم من أتاك لعلم، واغتنم ما حييت منه الدعاء، وليكن عندك الغني إذا ما طلب العلم والفقير سواء. أنا لا فرق بين العالم الغني والعالم الفقير، لا فرق بين طالب العلم الغني وطالب العلم الفقير، كلاهما طلاب علم، فالعلم يشرفهم ويرفعهم الله عز وجل بالعلم. تجد الرجل الفقير الذي لا يجد ما يلبسه، هذا الإمام البخاري بقي في بيته أياما لم يجد لباسا، وانظر إلى شهرته وعلمه الذي قد بلغ الآفاق وانتشر، والآن إلى زماننا هذا منذ 1200 سنة ونحن نذكر البخاري والناس يذكرونه في كل محفل أو في كل مجلس أو أكثر المجالس التي يذكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو رجل فقير. كذلك كثير من السلف كانوا في فقر عظيم لكن رفعهم الله عز وجل بالعلم. الإمام أبو زكريا يحيى بن معين ورث من أبيه ورث مالا عظيما فأنفقه كله في العلم، أنفق ذلك المال كله في العلم حتى لم يكن بعد ذلك معه شيء. وأيضا كذلك قوله هنا: واغتنم ما حييت منه الدعاء، أي صاحب العلم يدعو الناس له حتى في سؤاله، فيقال: أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، غفر الله لك، ما حكم كذا وكذا، فهذا دعاء. وكما قال أيضا قبل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا لأهل العلم: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فأداه كما سمعه. وهذا الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة وأشهر وليس بالصحيح شيء، لكنه حديث صحيح، بل بعضهم يقول أنه متواتر كما قال الشيخ الألباني، لأنه جاء عن جمع من الصحابة وبأسانيد صحيحة، وأشهرها حديث زيد بن ثابت الذي رواه عنه عروة بن الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فأداه كما سمعه. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العلم. قال رحمه الله: ولآخر: من الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. قال ولآخر: هذا مفهوم. قال ولآخر: صدر المجالس حيث حل لبيبها، فقل اللبيب وأنت صدر المجلس. صدر المجلس معناه الذي يتقدم المجلس وهم أهل العلم. قال ولآخر عاب النفقة قوم لا حقول لهم وما عليه إذا عابوه من ضرر ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. أو قال عاب التفقه عاب التفقه قوم لا عقول لهم. هذا التفقه في دين الله عابوه، قالوا هذا ينشغلون بكذا وكذا ويتركون الناس وأموالهم، فبعضهم يعيب هذا. أنا يقول إذا جلست من أين ستأكل، من أين كذا، أين مستقبلك، وغاب عنه أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى. يوفق الله عز وجل طالب العلم، وإن وجد مثلا بعض الضيق بعض البؤس الذي قد يجده في هذه الحياة، لكن هذا من الابتلاء، لكن سرعان ما يذهب بصبره وكذلك بتجلده وتحمله، يذهب هذا الأمر ويأتي اليسر بعد العسر. فقال ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. أنا الأعمى الذي لا يرى شمس الضحى لا يضر شمس الضحى عدم رؤيته، وهكذا الجاهل الذي لا يرى أثر العلم ولا يرى أثر طلبة العلم والذين يتفقهون في دين الله فإنه لا يضرهم ذلك، لا يضرهم تجاهل هذا الجاهل أو ازجرائهم. فهذه بعض المقولات التي ذكرها المؤلف، إن شاء الله تعالى نكتب بذلك. الله تعالى أعلم.